الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد أخذنا شيئا من المنهيات فيما يتعلق بالتعاملات المالية، وكان من ذلك أن الشريعة نهت عن المطل والتأخير في سداد الديون للقادرين، ومن ذلك أن الشرع نهى عن الربا وحذر من سوء عاقبته، وهكذا نجد أن الشرع أيضا منع من المزابنة، وهي بيع الرطب بالتمر على ما تقدم، وهكذا نهى الشارع عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح، ونهى عن بيع الغرر ونحو ذلك. هذا النهي الذي جاء من قبل الشارع مصلحته وفائدته تعود للمكلفين، لأن هذا النهي يزرع الثقة بين الناس، فمتى انتهى الناس عن هذه التعاملات وثق بعضهم في بعض، وبالتالي أدى ذلك إلى نمو التجارات وازدهار الاقتصاد، ويؤدي أيضا إلى رفع الشجار والنزاع بين الناس. وقد لا نعرف الحكمة في بعض أنواع النهي، لكن نجزم بأن النهي إنما كان لحكمة ولو لم نطلع عليها، فإن الله جل وعلا غني لا يحتاج إلى عباداتنا ولا إلى التزامنا بالضوابط الشرعية. فإن قال قائل قد يفوت بعض هذه المنهيات علينا شيئا من المكاسب، مثلا نهي الشارع عن بيع الخمور والتجارة فيها، أو نهي الشارع عن الغش أو نحو ذلك، قد يفوت على بعض الناس بعض المكاسب المالية، فنقول نحن نجزم بأن الأرزاق بيد رب العزة والجلال، ووعد الله صادق، وقد وعد من التزم بشرعه بعظم الفوائد في الدنيا والآخرة، ووعد المؤمنين بالأرزاق العظيمة، فإنه تعالى قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقد أخبر الله جل وعلا بأن من توكل عليه كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، ومن كفاية الله للعبد أن يرزقه، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فإذا آمن الإنسان إيمانا جازما بأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وآمن بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فحينئذ من مقتضى هذا الإيمان أن يستجيب لأوامر الله. وأمور الرزق صحيح أن الاكتساب مؤثر فيها، لكن ليس الأمر على الاكتساب فقط، بل لابد من اثنين: اكتساب وتوفيق من رب العزة والجلال. وكم من إنسان يكون عنده أعمال كثيرة لا تورثه إلا الخسارة، وإنسان أعماله قليلة لكنها مبروكة فيها بركة. وإذا تقرر هذا فإن العبد يشاهد بعض ما جعله الشارع من أسباب البركة في الأرزاق. مثال ذلك أصحاب الصدقات والنفقات هؤلاء يرزقهم الله ويبارك لهم في أرزاقهم، كما قال تعالى يربي الصدقات، وكما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صباح إلا وينادي فيه مناديان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ولذلك جاء في النصوص أن من أراد الآخرة كفاه الله أمر الدنيا، وأن من كانت مقاصده دنيوية فقط فحينئذ يوكل إلى نفسه. ومن ثم فلنجعل الآخرة بين أعيننا فيكفينا الله شأن الدنيا. قال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نقرأ شيئا من الأحاديث الواردة في سنن الإمام أبي داود فيما يتعلق بالتعاملات المالية. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب في بيع العرايا. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن بشير عن بشير بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
تقدم معنا أن الشريعة حذرت من الربا، ومن الأبواب التي توصل إلى الربا، وذكرنا أن الربا على نوعين: ربا الفضل وهو بيع ربوي بجنسه متفاضلة، ومن أمثلة ذلك أن يبيعه نوعا من التمر بنوع آخر أحدهما زائد، فهذا ربا فضل يشترط فيه التساوي والتماثل حتى يجوز. والنوع الثاني ربا النسيئة، وهو بيع ربوي بربوي يماثله في العلة أحدهما مؤجل، ومن أمثلة ذلك بيع البر بالتمر، فإن البر ربوي علته الكيل والطعم، والتمر كذلك ربوي علته الطعم والكيل، وبالتالي إذا بعت برا بتمر فلا بد من التقابض في المجلس. ومثله بيع الريالات بالجنيهات، كلاهما ربوي علتهما واحدة هي الثمنية، وبالتالي إذا بعت أحدهما بالآخر فلا بد من التقابض في المجلس. جاء في الحديث النهي عن المزابنة، والمراد بالمزابنة بيع الرطب الذي جني حديثا من النخل بالتمر الذي تم رصه وضغطه. لماذا نهى الشارع عن بيع الرطب بالتمر؟ لأنه ربا فضل، بيع ربوي بجنسه متفاضلا، لأننا لا نجزم بالتساوي، لأن الرطبة حجمها كبير، فإذا ضغطت لتكون تمرة صغر حجمها، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نعرف هل وجد التساوي أو لا. والقاعدة أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. إذن بيع المزابنة حرام. ما هو بيع المزابنة؟ بيع رطب بتمر. استثنى الشارع من المزابنة العرايا. لماذا سميت العرايا؟ يكون عند الإنسان نخل فيه عدد من النخلات، يريد أن يتصدق بإحدى نخلاته لمسكين، فيقول يا فلان هذه النخلة لك ثمرتها هذه السنة، فيقال لها عرية، كأنه أعطاه إياها عارية. هذا المسكين الذي أعطي هذه النخلة يحتاج إلى كم حتى تنضج؟ يحتاج إلى شهرين ثلاثة أشهر، قد تكون أحواله مضغوطة ويكون فقيرا، يحتاج إلى مأكل يأكله الآن، وبالتالي أجاز الشرع له أن يبيع الرطب الذي على النخلة بالتمر الموجود الآن المضغوط، وسموه العرايا، لكن بشروط. أولها تسليم التمر الموجود الآن، يسلم، فإذا كان التمر مؤجلا لم يجوز. وثانيها أن يكون الرطب على رؤوس النخل، لم يجن بعد، يحتاج إلى مدة. وثالثها أن يكون بخرص الرطب، بمعنى نقدر هذا الرطب إذا جاء تمرا كم يحصل فيه، وبالتالي لا بد من التساوي بينهما. ويشترط أيضا أن يكون أقل من خمسة أوسق. وأورد المؤلف عددا من الأحاديث في هذا، أولها حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص. ما معنى رخص؟ معناه أن العلة التي منع منها بعض الصور توجد في صورة فيجيزها الشارع. إذن الرخصة أن تكون علة التحريم موجودة في صورة ولكن الشارع أباحها. فالعرايا هي مزابنة لأنها بيع رطب بتمر، لكن الشرع أجازها فسمي رخصة لأن العلة موجودة والحكم قد تخلف، فقال رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب. وفي حديث سهل بن أبي حثمة قال نهى عن بيع الثمر بالثاء بالتمر، الثمر اللي هو الرطب، والتمر هو التمر المكنوز أو المرصوص أو المضغوط. ورخص، إذن استثنى من المزابنة العرايا، ورخص في العرايا أن تباع بخرصها، أي بتقدير ما سيأتي منها من التمر يأكلها أهلها رطبا. وبالتالي سددنا الحاجتين، حاجة المسكين الذي يحتاج إلى تمر له ولأولاده عاجلا، وحاجة الغني الذي دفع التمر لأنه ليس محتاجا للتمر الآن لكنه يحتاج إلى أكل الرطب في وقته. نعم.
قال رحمه الله: باب في مقدار العرية. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن مولى بن أبي أحمد قال أبو داود وقال لنا قعلبي فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان قال أبو داود واسمه قزمان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، شك داود بن الحصين. قال أبو داود حديث جابر إلى أربعة أوسق.
قوله باب في مقدار العرية، تقدم معنا أن من شرط جواز العرايا ألا تتجاوز مقدارا معينا. والعلماء لهم ثلاثة أقوال في ذلك. قول يقول الحد أربعة أوسق، وقول يقول بأن الحد خمسة أوسق، فما كان أقل من الخمسة أوسق جاز، والخمسة أوسق لا تجوز. وقول يقول الخمسة الأوسق جائزة وما زاد عنها فليس بجائز. ومنشأ الاختلاف الاختلاف في هذه الأحاديث. في حديث جابر قال إلى أربعة أوسق، وفي حديث أبي هريرة قال فيما دون خمسة أوسق، وفي بعض الروايات قال في خمسة أوسق. فالاختلاف بسبب اختلاف الروايات. ولعل الأظهر هو جواز الخمسة أوسق. إذا تقرر هذا فالخمسة أوسق هي مقدار النصاب، إما كان أقل منه قد يملكه الفقراء دون ما زاد عليه. والخمسة أوسق 300 صاع. نعم.
قال رحمه الله: باب في تفسير العرايا. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال: العرية الرجل يعري الرجل النخلة، أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر. قال حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق قال: العرايا أن يهب الرجل، قال العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها.
قوله: باب في تفسير العرايا، أي ما الذي يجوز من العرايا. أورد عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه فسرها بالعارية في النخلة والنخلتين، وفي الاستثناء في البيع، لو باعه نخله واستثنى نخلة أو نخلتين. وأورد من كلام ابن إسحاق صاحب السيرة قال: العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها، أي أن يقوم برعايتها وبالاهتمام بها، فيبيعها بتمر بمثل خرصها.
قال رحمه الله: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. قال حدثنا حفص بن عمر النميري
النميري
أحسن الله عليكم. قال حدثنا حفص بن عمر النميري قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام. قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع التمرة حتى تشقح. قال: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة بن خالد قال حدثنا يونس قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك. فقال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدومان، وأصابه قشام، وأصابه مراض، عاهات يحتجون بها. فلما كثرت قصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كالمشورة يشير كالمشورة يشير بها، فإما لا فلا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحه لكثرة خصومتهم واختلافهم. قال: حدثنا ابن إسماعيل الطلقاني قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدنانير أو بالدراهم إلا العرايا.
قول المؤلف: باب في بيع الثمار. هذا يشمل ثمار جميع الأشجار، مثل ماذا؟ العنب صحيح، التفاح صحيح، الموز صحيح. قال: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. هناك علامات في كل نوع من أنواع الثمار تدل على بدو الصلاح فيه، من ذلك أن يكون باللون كما في النخل، ومن ذلك أن يكون بصلاحية الطعم، أو بأن يكون فيه عروق، فمثل العنب يكون إذا بدأ الصلاح كان في أثنائه عروق. وقال: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فيشترط في صحة البيع أن يبدو صلاح الثمار، أن يبدو صلاح الثمار، لأنه لو باعه قبل بدو الصلاح فقد يتلف بالعاهة، وبالتالي يقع الشقاق والنزاع من الذي يتولاه ويكون في ماله. أورد المؤلف من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها، اشترط بدو الصلاح لا تمام الصلاح، نهى البائع والمشتري. وفي هذا دليل على تحريم ومنع بيع الثمار قبل بدو الصلاح. ثم أورد من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو. هنا قال نهى عن بيع النخل، والمراد به ثمرتها، المراد به ثمرة النخل، حتى تزهو أي يظهر فيها اللون الزاهي الذي يدل على نضجها. ونهى عن بيع السنبل حتى يبيض، لأنه لم يصلح بعد، ونهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. كما تقدم أن النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح لمصلحة البائع ولمصلحة المشتري. ثم أورد من حديث يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة، وهذا إسناد صالح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مولى قريش. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، لأنه قبل القسمة لم يتميز ما لكل واحد من الناس من ذلك، وكل واحد قد يحصل غنيمة وقد يمنع منها. ونهى عن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير إحرام، فهذه منهيات وغالبها شامل للمحرم وغيره. ثم أورد من حديث سليم بن حيان قال أنبانا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. ما معنى تشقح؟ يعني تلقح، يؤتون باللقاح ويضعونه في الجمار، فيكون ذلك من أسباب إتيان النخل بثمار جيدة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل أن تشقح من أجل أن يرفع النزاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن تفسير تشقح قال بأنها خمار، وقال تحمار أو تصفار، يعني يكون لونها أحمر أو يكون لونها أصفر بحسب نوع التمر. ويوكل منها، يعني إذا كان هناك إمكانية للأكل منها. ولكن متى يعد أن الثمرة قد بدا صلاحها؟ هل يلزم ذلك أن يكون في كل ثمرة أو يلزم أن يكون في كل شجرة أو يلزم أن يكون في حسب الناحية والقطر ونحوهما؟ هذه أقوال أهل العلم، ولعل القول الأخير هو أظهرها. وأورد المؤلف من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وهذا بدو صلاحه، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، أن يكون السنبل قويا. وأورد المؤلف من حديث أبي الزناد عن بيع قال كان عروة بن الزبير رضي الله عنهما يحدث ويذكر حديثا قد رمى به سهل بن أبي حثمة، فقال كان الناس يتبايعون النمار، وهي نوع من أنواع النمار، يتبايعون الثمار بالثاء، وهي بعض أنواع ما يوكل. قال يتبايعون الثمار قبل أن يبدو الصلاح، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، يعني قطعوا الثمرة النخلة إذا نضج التمر فيها قطعوا عذقها، يسمون هذا القطع الجذاد، وبالتالي يقومون بتخليص التمر من العذق ثم يقومون برصه. قال فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد أصاب الثمر أو التمر الدمان، نوع من أنواع أمراض النباتات، وأصابه قشام وأصابه مرض يعتذر منه، ولذلك قطعا لهذه الخصومة والنزاع منع الشارع من بيع الثمار قبل بدو الصلاح. قال فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فأما، يعني إذا كان الأمر كما تذكرون كل يوم خصومة، فلا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحه، لا تبتاعوا إلى تشتروا الثمرة من أي نوع من أنواع النبات. وأورد من حديث جابر بإسناد حسن أبو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، معناه أنه يجوز بيع الثمر بعد بدو الصلاح. قال ولا يباع إلا بالدنانير والدراهم إلا العرايا، فهذا شيء مما يتعلق بأحاديث هذا الباب، وفيه احتياط الإنسان في مراكزه. نعم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا خيرا من خيري الدنيا والآخرة لي ولكم ولكل المستمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.